أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، ويدخل معها يوم النحر، لأنه يوم يذكر الله فيه من حيث العمل. وأما الأيام المعدودات فإنها تطلق على أيام التشريق الثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام أيها الإخوة تسمى أيام منى، وهي أيام ذكر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي الذي خرجه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى هذا فإن الحاج في تلك الأيام يكثر من ذكر الله، لأن الله أمر بذلك. ولاحظوا أيها الإخوة هذا الأمر في هذه الآية، كم تكرر الأمر بالذكر في آيات الحج؟ أربع مرات، تكرر أربع مرات. هذا يدل كما قلنا على عظم شأن الذكر. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله. ويتأكد الذكر في مواضعه، في مواضعه التي ندبنا الله إلى ذكره فيها. ومن هذه المواضع هذه الأيام التي هي أيام منى، الأيام المعدودات. ولهذا قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه أيام التشريق. كان عمر الفاروق رضي الله عنه في أيام منى يكبر في قبته، فيكبر من حوله، ثم يكبر أهل الخيام المجاورة، فترتج منى تكبيرا، ترتج بالتكبير، يكبرون الله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل يعني من تعجل النفر والخروج من منى في يومين، بأن خرج منها في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر، فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه ولا ذنب إذا تعجل وخرج في اليوم الثاني عشر، فلا إثم عليه. ومن تأخر يعني من بقي فيها إلى اليوم الثالث عشر، فلا إثم عليه، لا إثم عليه ولا حرج، فهو مخير أن يتعجل النفر وأن يتأخر. وقوله لمن اتقى، هذا القيد أيها الإخوة، هل هو لمن تعجل أو لمن تأخر أو للاثنين؟ للاثنين، نعم، للاثنين معا، لمن تعجل ولمن تأخر. لمن اتقى يعني لمن اتصف بتقوى الله، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يرون أن المتعجل كانوا يرون أن المتأخر يأثم أن المتعجل يأثم فيبقون إلى الثالث عشر. وقوله لمن اتقى يجب على العبد أن يتقي الله في جميع أحواله ومنها في تعجله وفي تأخره لأن من الناس من يظن أن التعجل فيه إثم حيث قصر العمل، ولا شك أن من خرج وهو متق لله فإنه أخذ بالرخصة والله جل وعلا يأجره، وكذلك من تأخر فإنه كسب عملا أكثر حيث جاء بأعمال اليوم الثالث، أليس كذلك، من رمي الجمار، فهو أفضل. ومع هذا فلا بد أن يتقي الله في عمله ولا يكسبه هذا زهوا وغرورا وما إلى ذلك، بل عليه أن يتقي الله في عمله وأن يراقب الله. وبعض أهل العلم يقول إن المتعجل إن المتأخر لم يأخذ برخصة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فقوله يحب أن تؤتى رخصه، قال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يتعجل أخذا بالرخصة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن الذي يتعجل الذي يتأخر يريد أن يزداد عملا صالحا، فكيف نقول إنه فرط ولم يأخذ برخصة الله؟ بل نقول إنه أخذ بالعزائم وأراد أن يكثر من العمل، هذا شيء. وشيء آخر وهو فضيلة للمتأخر أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بقي في منى إلى متى؟ إلى اليوم الثالث عشر، إلى اليوم الثالث عشر، فعلم أن المتأخر أفضل من المتعجل، وعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في جميع أعمالهم. ولهذا قال تعالى: لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله لمن اتقى، اتقى الله، وهذا الفعل حذف مفعوله للعلم به فصار كاللازم وإن كان متعديا في الأصل، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فذكر المفعول، وإذا حذف المفعول كما هنا لمن اتقى نزل هذا الفعل منزلة اللازم، يعني أن المراد هو حصول التقوى والاتصاف بها. ولهذا قال: لمن اتقى واتقوا الله، أيضا أعاد الأمر بالتقوى، أعاد الأمر بالتقوى واتقوا الله، يعني في كل أعمالكم. وعلى العبد أن يكون من أهل التقوى في جميع أحواله، لأن الله يحب المتقين، يحب المتقين، والله عز وجل وعد على التقوى ما لم يعد على غيرها، ووعد المتقين بأعظم الثواب: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين، وهكذا تجد الآيات ذكر فيها الثواب على وصف التقوى والمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال الله عز وجل: واتقوا الله، لاحظوا أيها الإخوة أن الأمر بتقوى الله جاء في آخر آية هنا في آيات الحج في سورة البقرة، كما جاء هذا الأمر بالتقوى في خاتمة الآية الأولى من آيات الحج المذكورة هنا، وكذلك تخلل الأمر بتقوى الله هذه الآيات. إذن اتقوا الله، اتقوا الله لمن اتقى، اتقوا الله. والمؤمن إذا قيل له اتق الله عليه أن ينتبه لهذه الكلمة ولا يجعلها دبر أذنه، إنها كلمة عظيمة. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني هذا يذكركم أيها الإخوة بشيء. ختام هذه الآية فيه مناسبة لطيفة، فإن الناس إذا تفرقوا من مكة بعد أن أتموا المناسك وذهبوا في أقطار الأرض متفرقين إلى بلادهم، عليهم أن يتذكروا أنهم سيرجعون إلى الله في يوم ما. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني وإن تفرقتم وذهبتم إلى بلدانكم في المشرق والمغرب وفي كل قطر من أقطار الدنيا فاعلموا أن المصير إلى الله. ولهذا قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، وقال تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال تعالى إن إلينا إيابهم، يعني يرجعون إلينا مرة أخرى. وهنا قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا انصرفت بعد أداء المناسك تذكر رجوعك إلى الله في اليوم العظيم. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا، هذا فيه فضيلة العلم أيها الإخوة، وأن العالم خير من الجاهل، وأن الذي يتقي الله هو صاحب العلم، هو صاحب العلم، وأن الذي يعلم أن مصيره إلى الله هو العالم حقا وليس الغافل المعرض عن لقاء الله وعن تذكر وقوفه بين يديه. وبهذا نأتي على هذه الآيات في سورة البقرة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا ولا يجعله حجة علينا، وصلى الله على محمد.